بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في الإنشاء، قلنا الإنشاء هو ما لا يصح صدقه أو كذبه لذاته، وإن صح صدقه أو كذبه لغير ذاته، وهو ينقسم إلى قسمين: الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي. والذي يهمنا في علم البلاغة هو الإنشاء الطلبي، وهو خمسة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني وفيه الترجي وماذا والدعاء، لأن كل هذه الخمسة فيها طلب وفيها إيجاد. الأمر يطلب منك إيجاد الشيء، النهي يطلب منك إيجاد ترك الشيء. صحيح أنه يطلب الترك، لكن يطلب منك الترك هو شيء لا بد أن توجده، هو إيجاد ترك بنوع الترك، لأن الآن طلب إيجاد من نوع الامتثال تمتثل به، والنهي طلب ماذا؟ إيجاد من نوع الترك. الاستفهام كذلك طلب الفهم، لهذا في علم الصرف نقول استفهام على باب الاستفعال، والاستفعال في علم الصرف كنا نقول معناه غالبا هو الطلب. فاستفهام يكون ماذا؟ تحت است نكتب طلب، والفهم يكون طلب الفهم. كذلك الدعاء، كذلك التمني. التمني طلب شيء لا يمكن حصوله أو غير متوقع حصوله. الترجي لا، طلب شيء متوقع ماذا؟ حصوله، على عكس التمني. أنت تتمنى أن يعود لك الشباب وأنت شيب، لا يعود، شيء غير ممكن. في علم الله لا ممكن. أما الدعاء كذلك، تطلب من الله إيجاد شيء، لكن الدعاء من الداني إلى العالي، والأمر والنهي من العالي إلى الداني. لهذا صاحب الكتاب قال: الأمر هو طلب إيجاد شيء ماذا؟ على وجه الاستعلاء. كذلك النهي هو ماذا؟ هو طلب ترك إيجاد الشيء، كذلك على وجه الاستعلاء. يعني يشترط في الأمر والنهي ماذا؟ الاستعلاء. الاستعلاء يعني ماذا؟ يعني الآمر والناهي والزاجر شرطه أن يكون ماذا؟ عاليا. والذي ينهى عن شيء أو الذي يؤمر بشيء يكون داني. لهذا نقول الدعاء على العكس، الدعاء هو الطلب من ماذا؟ من الداني إلى العالي. لهذا نقول المعنى الحقيقي هو كلامنا هذا في علم البلاغة، في النهي والأمر والاستفهام والدعاء والتمني. في هذه الأبواب الخمسة كتبنا على الصبورة بحث الذي يهمنا في علم البلاغة. هذا المعنى الحقيقي لكل هذه الخمسة الآن ذكرنا: طلب، المعنى الحقيقي في الآم طلب الامتثال على وجه الاستعلاء، النهي المعنى الحقيقي فيه والأصل والأول طلب الترك على وجه الاستعلاء، الاستفهام طلب الفهم، يعني لازمه أنت جاهل في المسألة بالمسألة. التمني بالمعنى الحقيقي ما هو؟ نقول طلب شيء غير متوقع حصوله. الترجي طلب شيء متوقع حصوله. الدعاء طلب من الداني إلى العالي. هذا المعنى ماذا نقول؟ هذا المعنى الأول الأصلي. لهذا مثلا نقول الأمر معناه الأصلي، النهي معناه الأصلي، الاستفهام معناه الأصلي. عندما عرفنا المعنى الأصلي نقول الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والدعاء كثيرا ما يخرج عن معنى الأصلي إلى معاني أخرى. مثلا هو هنا فقط بحث الأمر والنهي والاستفهام، نحن نكمله بالتمني والترجي والدعاء. الأمر قلنا يخرج إلى أي شيء؟ مثلا شرطه أن يكون على وجه الاستعلاء، فإذا كان من الداني إلى العالي، إذا كان من المساوي إلى المساوي، يكون ماذا؟ يكون دعاء والتماس. كذلك النهي الذي درسنا هو اليوم، النهي كذلك هو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى دعاء، صحيح أم لا؟ يكون دعاء. إذا كان من المساوي إلى المساوي يكون التماس. هذا طبق الشروط. لا، تارة نراه من الأعلى إلى الأدنى، صحيح، لكن لا يفيد التماس ودعاء، يفيد تهديد، صحيح أم لا؟ يفيد تمني، يفيد أشياء أخرى التي ذكرها. نحن فقط بقي لنا هذه، نحن نكمل هذه المعاني. هو ذكر كم في الآم؟ قال كثيرا ما تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي. هذا المهم في البلاغة، وإلا المعنى الأصلي ليس مهم في البلاغة. المهم في البلاغة الذي يحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى ذوق سليم، تشخيص المعنى الثاني للمعنى الأولي. مثلا التي تستفاد من سياق الكلام ومن القرائن الحالية، أولها الدعاء، التعجيز، التهديد، التسخير، الإهانة والتمني. اكتب السابع بسرعة حتى نقدر أن نطبق. مثلا أنا أقرأ لك وأنت أكتب: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. زين، كلوا واشربوا، هذه الآية كلوا واشربوا، هل فيها دعاء؟ تعجيز، هكذا طبق، تهديد، تسخير وإهانة، لأن شيء واحد، تمني، داء، ما هي في رأيكم؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه الآية جاءت في مقام شهر رمضان، وتريد أن تحدد لنا متى تأكل ومتى لا تأكل، فالمدار في الإباحة وعدم الإباحة. فالله لما يقول لنا كلوا، هذا معناه ماذا؟ الإباحة، لا يقصد به المعنى الحقيقي، لأن آدم إذا كان مقصود به المعنى الحقيقي معناه يجب عليك الأكل. معناه يجب علينا الأكل؟ لا، لا يجب علينا، يجوز أن لا نأكل. فهنا لا نقصد به الأمر الحقيقي، كل يعني يجب عليك أن تأكل، لا، نقصد به الإباحة، يعني يجوز لك أن تأكل. فنقول المعنى السابع الإباحة، نحو كلوا واشربوا. فهمت ماذا أقول أم لا؟ هنا لا نحتاج إلى الصبورة، نكمل هذا البحث بعد ذلك. المعنى الثامن، المعنى الثامن هذا جاء يأتي حتى في بحث الهمزة، أقول اصبروا أو لا تصبروا، يوجد في القرآن الكريم أم لا؟ أظن اصبروا أو لا تصبروا. هنا واقعا اصبروا يفيد معنى الصبر الحقيقي، يعني اصبر، لا، يقول اصبروا أو لا تصبروا، هنا في معنى التسوية، يعني تصبر أو لا تصبر، لا فرق بينه. هذا يأتي في بحث الهمزة. الهمزة أداة الاستفهام أم لا؟ سنقول هي أصل أدوات الاستفهام، ومعنى الحقيقي في الاستفهام طلب الفهم، لكن يخرج إلى معاني ثانية، منها التسوية، فيقول أنذرتهم أم، هناك لأن الصيغة خبرية، أنذرتهم أصل أأنذرتهم أو لا تنذرهم، يعني لا فرق في البين. هنا بصيغة الأمر لكن يفيد التسوية، أصبروا أو لا تصبروا، أصبروا أو لا تصبروا، يعني ماذا معنى؟ نقول يعني يصبرون أو لا يصبرون، تسوية. صار كم؟ التاسع، في سورة الحمد يقول اهدنا الصراط المستقيم. التفت يا أخ، أنا أتي بآيات كثيرة وهذه الملزمة بيدك البلاغة التطبيقية، فالملزمة التي أنا كتبتها يعني أنت ماذا نفعل؟ نحن إن شاء الله كل ما ننهي باب بكله، فإذا أنهينا باب الإنشاء نفتح الملزمة نقرأ كم مثال، لكن أنت لابد أن يكون عندك استمرار، وهذه البلاغة لا تظن أنها فقط كناح محصورة في شيء. البلاغة تقدر أن تستفيد منه الخطابة، تقدر أن أنت تستفيد منه لماذا؟ لفهم الآية. ف كان الإخوة في الزنبيل أباد لما قرأت لهم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، فيها استعارة وفيها تشبيه، من أين فهمناها؟ من البلاغة. لكن الإنسان لما يوضح هذه النكتة ويدقق فيها يفهم معنى الآية، أنه كيف يحسن بالوالدين، يعني يتلذذ بالآية بالقرآن الكريم عندما تفهم. فلا تكون في بعض الأحيان أنت البلاغة استمر بها، سواء تدرس البلاغة أو لا تدرس البلاغة، سواء أنت الآن هنا تدرس أم في بلدتك، استمر بالبلاغة، لأن إحدى مقدمات فهم الآية لتفسير الآية هي البلاغة عندما تفهمها. فأنت استمر، طبق بنفسك، استخرج سورة البقرة، كل ما تتلو القرآن الكريم اتلوه، كل ما تتلو في كل يوم مثلا بحث الأمر طبقه، أمر الذي الآن درس، أو المعنى الخبر الغرض الثانوي طبقه واكتبه، بعد ذلك أعطيني أنا أطالع أقول لك هذا صحيح هذا خطأ. عندما تتلو القرآن، لأن الذي يريد أن يطبق النحو والصرف والبلاغة كيف؟ عندما يتلو الأدعية والقرآن، يتلو صحيح أن الإنسان لابد أن ذهنه يكون منصرف إلى معنى القرآن لا فقط إلى ألفاظه، لكن أنت اقرأ مع أنك تلتفت المعاني، في بعض الأحيان التفت إلى الألفاظ. زين، الله يقول في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا من هو الذي يتكلم؟ نحن الأدنى صحيح، فمن الأدنى إلى الأعلى، نقول معناه دعاء صحيح. بعض قالوا اهدنا الصراط المستقيم، الأمر البلاغي فيه ماذا؟ دعاء، صحيح أم لا؟ لكن يستفاد منه نكتة أخرى، صحيح يدخل في معنى الدعاء وهو الصادر من الداني إلى الأعلى، نحن نطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم، لكن فيها نكتة أخرى. تدري ما هي النكتة الأخرى؟ مضافا إلى الدعاء، أنت لا تدعو لكل شيء، أنت تطلب الاستمرار من الله على الهداية. اهدنا الصراط المستقيم يعني أدمنا على الصراط المستقيم، يعني اجعلنا من المستمرين إلى وفاتنا، يعني توفنا مسلمين. فهنا نكتب المعنى التاسع، الدوام، الدوام والاستمرار على الشيء، نحو اهدنا الصراط المستقيم، الدوام والاستمرار على شيء نحو اهدنا الصراط المستقيم. صاحب الكتاب ذكر الدعاء أم لا؟ لكن لم يذكر الالتماس. أن تكتب إذا كان من الداني إلى الأعلى يسمى ماذا؟ دعاء. هذا نفس هذا البحث يتكرر في النهي، لا حاجة إلى تكرار، في النهي موجود. التفت، النهي معناه الأصلي، بعد ذلك يقول المعاني الثانية الدعاء. أنت تقدر أن تكتب الدعاء وتكتب ماذا؟ الالتماس الذي الآن أقول، وهو الطلب من المساوي إلى المساوي. أنا إنسان وأنت إنسان، أنت طالب وأنا طالب، ليس مثلا في بعض الأحيان الاستعلاء حقيقي وفي بعض الأحيان الاستعلاء اعتباري. الله هو الأعلى حقيقة، لكن في بعض الأحيان الموظف وماذا؟ والخادم، مدير المدرسة والخادم، فيه استعلاء أم لا؟ لكن ما فيه استعلاء ذاك الحقيقي الذي بين المولى والعبد، إنما هو استعلاء اعتباري بين المدير، وإلا هذا إنسان وهذا إنسان، ولا شرف لأحد على الآخر إلا بالتقوى لا بالاعتبار. هذا اعتباري نسميه استعباء، يعني استعلاء فيه لكن اعتباري لا إشكال فيه. فالمدير إذا أمر الخادم يسمى أمر لا التماس، إنه ماذا؟ اعتبارا عنده استعلاء. لا، أنت طالب وأنا طالب، أنت تلميذ المدرسة وأنا تلميذ المدرسة، أقول لك أعطني الدراهم أعطني الكتاب، هذا ماذا يكون؟ التماس. هذا المعنى، أكتب الالتماس كقول من يساويك، شخص يساويك في الدرجة وهذه الأشياء، يقول لك مثلا أعطني القلم يلا بسرعة. زين، المعنى الجديد، الله في القرآن الكريم يأمرنا في بحث الدين والقرض. اقرأ الآية، إذا تداينتم، صحيح، إذا تداينتم بدين، اكتبوا الآية بسرعة حتى نستخرج الأمر، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، هكذا الآية، فاكتبوه. اكتبوه أمر أم لا؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني يجب أن نكتب، هذا معنى لا يعني لما نراجع إلى الفقه وغير الفقه غول نقول لا لا يجب كتابة الدين. هنا فاكتبوه نقول لا يفيد المعنى الأصلي، يفيد معنى ثاني. من هو المعنى الثاني؟ الإرشاد. الله يريد أن يرشدنا إلى كتابة الدين، ما في معنى حقيقي، فيها معنى إرشاد. التماس لا ليس شيء، والإرشاد شيء آخر. الإرشاد ليس فقط في هذه الآية الكريمة، الأوامر التي تصدر من الآب إلى الولد، الإرشاد والنصيحة، أو الأوامر التي تصدر من الصديق إلى الصديق، ليس معناها التماس دائما. نعم، التماس شيء والإرشاد شيء آخر. إرشاد يعني نصيحة. كيف مثلا الكتب الأخلاقية مملوءة من النصائح بنحو الأمر، افعل هكذا، لا تفعل هكذا، قوم، لا فلان، هذه كلها نصائح. مثلا الأحاديث التي واردة في قبل الطعام، قبل أن تأكل الطعام قم واغسل يديك، بعد إنهاء الفلان قم واغسل يديك، كل هذه في مقام نصيحة. نقدر أن نقول ما في هذه المعاني التي ذكرناها، معنى الإرشاد والنصيحة. فهذه المعاني أو كل الأحاديث التي ترد أنك لا تصاحب الأحمق، أو لا تكذب، أو لا فلان لا فلان، بعض الأحيان أشياء ليست محرمة في دين الإسلام، فلا تصاحب الأحمق، لكن كل هذه ماذا تكون؟ إرشاد. هذا المعنى مشترك بين الأمر والنهي، الإرشاد والنصيحة. وقاعدته كلية، كل الأوامر التي لم ترد في مسألة واجبة، أو كل النواهي التي لم ترد في مسألة محرمة ولم يكن مستحب، لا، مثل الأوامر التي أو النواهي التي من الصديق إلى الصديق، أو الأحاديث الشريفة التي تقول لا تصاحب الأحمق، أو قم فلان، كل هذه الأحاديث معناها النصيحة والإرشاد. زين، فيها معاني أخرى نتركها، هذا كل الكلام في الأمر. زين، نعم، المصنف ماذا قال؟ قال في رأيه أنه هذا الطلب لا يختلف المعنى الحقيقي والمعنى، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني شيء واحد، إنما الذي يختلف هو ماذا؟ هو الداعي إلى إنشاء الطلب. تارة يكون في المعنى الأصلي هو الطلب المطلق، والمعنى الثاني هو الطلب المقيد بالتهديد بالتعجيز وهكذا. هذا رأي المصنف. أما كلامنا اليوم في القسم الثاني من الإنشاء الطلب، من هو؟ أنه ما هو معناه الأصلي؟ الزجر، طلب، وطلبوا ماذا؟ ترك الشيء على وجه الاستعلاء، هذا المعنى الأصلي أم لا؟ لكن نرى القرآن الكريم مملوء من أداة النهي. أداة النهي لك واضحة أم لا؟ لم يذكرها. أداة الأمر أربعة أم لا؟ يلا قل أداة النهي كم هي؟ لأنه كل بحث لما أبحثه التفت، أمر، نهي، استفهام، دعاء، تمني، ترجي. أولا نعرفه معنى الأصلي، ثانيا نذكر صيغته، وثالثا نذكر معانيه الثانوية. الأمر صياغه أربعة، معناه الأصل طلب الامتثال على وجه الاستعلاء، وذكرنا معاني غير الحقيقة، ثلاث مباحث. النهي طلب الترك على وجه الاستعلاء، له صيغة واحدة دائما في اللغة العربية، المضارع المقرون بلا الناهية، هذه. كذلك الاستفهام، الاستفهام طلب الفهم، هذا معناه الأصلي، كم صيغة له؟ الهمزة وهل من الحروف، وله أسماء الاستفهام. كذلك التمني ليت مثلا، الترجي عسى مثلا، الدعاء حروف الدعاء التي درسناها، لهذا الدعاء أنا ما عندي فيه بحث، أكثر المباحث مرت علينا في النحو هذه. زين، فنقول النهي له صيغة واحدة، معناه الأصلي أنه للزجر عن الفعل على وجه الاستعلاء، يزجرك، يعني يطلب منك ترك الفعل على وجه الاستعلاء. انظر الكتاب، وله صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي. نعم، في سورة الحجرات هذه هنا النهي محمول على المعنى الأصلي، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هنا المراد به المعنى الأصلي أم غير الأصلي؟ أنشأ الله النهي هنا، لكن كثيرا ما تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي لتدل على معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. هنا لا، هذه التفت، أنا ما قلت كل شيء نبين على الصبر، هذه مطالب واضحة. أهم هذه المعاني ما هي؟ الدعاء، وهي قلنا من إيه إلى إيه لا يحتاج إلى تكرار، هي ماذا؟ لكن الداني يطلب من الأعلى ماذا؟ ترك الشيء، ربنا لا تؤاخذنا، هنا ناهي إن نسينا أو أخطأنا، يكون دعاء. كذلك الأمر، لكن الصيغة المهمة، الصيغة التأييس. التأييس يعني ماذا؟ اليأس، اليأس. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا يعني يؤيسهم عن رحمته، يعني بعد أنكم آمنتم وبعده كفرتم بالله، لا تعتذروا، لا تأتوني بعذر، لا تأتوني بعذر يعني عذركم غير مقبول، تأييس يؤيسهم. لا تعتذروا، لأنه يقول لهم لا يجوز لكم أن تأتوا بعذر. التفت التفت، المعنى الأصلي ماذا يكون؟ إذا نقول معنى أصلي لا تعتذر يعني لا يجوز لك أن تأتي بالعذر، هذا مقصوده؟ التفت كيف تميز بين الأصلي وغير الأصلي. إذا أول طبق الأصلي، إذا لم ينطبق بعد ذلك فحص عن الثانوي، يقول له لا تعتذروا، المعنى الأصلي يعني لا يجوز لك أن تأتي بعذر. لا، ليس المقصود، يقصده يعني أن تأتي بعذر، عذرك عندي، لكن مجازا، مجازا هذا معنى، المعنى الأصلي يعني المعنى الحقيقي، والمعاني الثانية يعني معاني مجازية. لكن نعم، المصنف مؤلف هذا الكتاب لا يدعي أن المعنى في البين في كلا الطريقين حقيقي، لهذا يقول في بحث العام، قال إنما الطلب واحد إنما الداعي يختلف، هذا مقصود يعني سواء كان أصلي أو سواء كان ثانوي يعني حقيقي، لكن عند بقية العلماء لا، هو في الأو أصلي حقيقي، في غير الأصلي هي مجازي، هذا معنى. زين، المعنى الثالث نحن نضيف عندما قال دعاء، قلنا ماذا تضيف؟ الالتماس، الالتماس. زين، التوبيخ المعنى الثالث في الحقيقة الرابع، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. زين، هنا ماذا يقول له؟ يقول له لا تحسب المجد، المجد واضح ماذا؟ المجد لا تحسبه تامر وتأكله، إن لا تحسب هذا المجد والفخر والفوز مثل التامر وتأتي وتأكله. هنا لا تحسب نه، لن تبلغ، لا ليس بنه، نفي، لن تبلغ المجد. يقول له أيها المخاطب، المجد والفوز أنت لن تتحصل عليه حتى تعلق الصبر، حتى تصبر كثيرا، فلا تظن أنه الفوز مثل التمر شيء بسيط تأتي وتأكله، هذا مقصوده، حتى تبلغ تعلق الصبر يعني تعلق الصبر بعنقك، شيء كيف الشيء يأتي ويعلق بالعنق لأجل الالتزام به كثيرا. يقول له لا بد أن تلتزم بالصبر كثيرا حتى ماذا تتحصل، يعني الفوز لا يحصل بيوم واحد أو بساعة واحدة، كأنه مثل التمرة أو الطعام شيء بسيط تأتي وتتناوله وتجعله في فمك وتأكله، لا، شيء صعب. التوبيخ يوبخه الآن، يقول له لا تظن أن الفوز شيء بسيط تأتي وتأكله مثل التمرة، شيء صعب لا يدرك ولا يتناول بسهولة، فيوبخه على شيء. فهنا لا تحسب المجد يكون ماذا؟ توبيخ. هذه معاني كم؟ أربعة. الخامس اكتب التهديد، كما في الأمر تهديد في النهي تهديد. مثلا مباكي عنده خادم في البيت، وهذا الخادم لم يطع أمره، كما في بحث المولى والعبد، الله يقول لنا اعملوا ما شئتم، إن واقعني يجوز لنا كل شيء نعمل، لا، يهددنا. كذلك مباكي يقول لخادم هو لم يطع أمره، يقول له لا تطع أمري، لا تطع ليس نافيها، لو كان نافي يقول لا تطيع أمر، لا، نه، لا تطع أمري، إن يقول له لا تطع أمري، لكن ماذا يقول له؟ لا تطع أمري، لكن بعد ذلك سترى ماذا أفعل بك. في مقام التهدي، لكن القرينة الحالية شرط، قرينة الحالية. فنقول المعنى الخامس التهديد. نعم، إضافة إلى الالتماس. المعنى الخامس التهديد بسرعة، كقولك للخادم، هذه القرينة. انظر، قرينة هي هذه، كقولك هذه، لو كان غير خادم لا، القرينة تغيرت. كقولك للخادم لا تطع أمري. زين، أنا أسأل المخلصين، مخلصين يفتح القرآن الكريم يرى هذه الآية الكريمة، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. مخلصين يقول لا تحسبن الذين قتلوا، ما هو في رأيك الآن كلمة لا تحسب جاءت في الشعر أم لا؟ مخلصين يقول هذا توبيخ. أقول لا، ليس توبيخ. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني لا تظن أن الشهداء أموات بل أحياء. لما قال بل أحياء إن مضافا إلى أن يوبخك أفاد شيئا آخر. في رأيكم ماذا يفيد؟ التب لا 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 لا، يقول لك يا يا أيها الناس لا تظنون أن الشهداء أمواتا، صحيح يفيد شيئا ما من التوبيخ، قال بل أحياء. لا، نعم، لا، ولا إرشاد. كشخص يأتي يخبر عن شخص ذهب إلى السفر، مثلا أنت تذهب إلى أفريقيا ويسألونك عن صديقك، يقول له لا تظن أن صديقي مثلا هو هكذا 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 بل هو هكذا هكذا، تبين عاقبته. أنا قلت بيان العاقبة. لا لا، بيان. أنا أقول لك صديقك يسألون عنك في بلدك، أنت توضح حالته وتقول وصل إلى هكذا وهكذا وهكذا، تبين عاقبته وحالته. لا، ماذا هو النهي؟ بحثنا في النهي، لكن معنى أصلي أم غير أصلي؟ نقول غير أصلي. ما هو الغير الأصلي؟ لا، ليس تنبيه، نقول بيان العاقبة. الله يقول لا تظن أنه ميت، تقول ما هو إذا لم يكن ميت هو ميت، ما هو؟ يقول بل أحياه، يبين عاقبته، بيان العاقبة. نقول السادس بيان العاقبة، مثل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، سادس مضافا إلى التهديد والالتماس، والثلاثة الموجودة في الكتاب خمسة، والسادس بيان العاقبة، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. زين، أسأل منير في سورة البقرة يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يلا، لا تسأل، هل واقعا الله يقصد به المعنى الأصلي؟ يعني أصلا لا يجوز لك أن تسأل؟ لا، أو لا يقصد به معنى غير أصلي، يعني يجوز لك أن تسأل، هذا معنى الغير الأصلي، يعني يجوز لك أن تسأل، لكن التفت، إن سألت تساء، يكون في ضرره. فهنا نقول لا، ليس معناه أصلي، لأنه معناه أصلي يعني لا يجوز لك أن، مع أنه يجوز، يجوز لي أن أسأل بالقرآن، كيف لا تعتذروا؟ فقل لا تسألوا عن أشياء، يعني يجوز لكم أن تسألوا، لكن إن سألتم فيه ضرر لكم، إن تبد لكم تسؤكم. يلا، في رأيك ما هي فائدتها؟ الآن قلت هذه النكتة في الأمر. لا، بارك الله، إرشاد ونصيحة، إرشاد. يقول مثل الصديق للصديق، لا مثلا باكي يقول لصديقي لا تسأل فلان، لا تسأل هذا المسؤول لأنه يغضب عليك، لا تسأل فلان، هذا نصيحة، إرشاد. الإرشاد والنصيحة، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. زين، يلا انظر كم تطبيق في القرآن الكريم. أنا أسألك سؤال آخر في القرآن الكريم، الله يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا شخص كثيرا ما هذه في أذهان العوام موجودة، وبعض من هذه الأفكار في أذهاننا، أن الله لماذا فقط يأخذ الأطياب ويترك الأشرار في سبحانه وتعالى يجيب عن هذه الفكرة الخاطئة، يقول لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن شاء الله في يوم القيامة ترى ماذا نفعل بهم. عنده آية أخرى يقول نجعل عيونهم مثلا هكذا، عنده شرح في يوم القيامة. زين، لا تحسبن الله غافلين، قلت لك لا تحسب صحيح تفيد التوبيخ أم لا تفيد، لكن فيها نقطة أخرى. لا ما في عاقبة، لأن الله لا يمكن أن نبين عاقبة الله أو عاقبة الظالم. صحيح تقول عاقبة الظالم، لا ما قال ماذا أفعل به. إذا قال لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم سنفعل بهم هكذا، هذا يكون عاقبة، لكن ما قال، لم يبين عاقبتهم. قال لا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا في لحظة واحدة، يعني أنت فقط الآن لا تحسب الله غافل، أو استمر على هذه الفكرة استمرار دوام، يعني هذه الفكرة استمر بها إلى أن تموت، هذه فكرة اجعلها مستمرة أن الله ليس بغافل، ليس الآن أو غد، دائما الله ليس بغافل. زين، نفس الكلام يذكر هنا، وما ذكرناه في الأمر يجري في النهي. ماذا ذكرت؟ يقول فإنه مستعمل في هذه مثل هذه الموارد في معناه الأصلي، لم يخرج عن معناه الأصلي كما في الأمر، لكن الدواعي التي تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال مختلف. يعني المعنى الأصلي هو الترك المطلق، أما المعاني الثانوية هي ماذا؟ ترك مقيد، هو طلب الترك مقيدا بماذا؟ بالدعاء أو التأييس أو الالتماس أو التهديد. هذه النكتة التي بينها في بحث الأمر في صفحة 40، قال والحق أن الأمر في جميع ما تقدم مستعمل في معناه الأصلي. النكتة هذه تتكرر معنا في كل المباحث. المصنف يعتقد بأنه لا فرق بين المعنى الأصلي وبين المعنى الثانوي إلا في نكتة واحدة، المعنى الأصلي هو الطلب المطلق سواء في الأمر أو النهي، وغير الأصلي هو الطلب المغيّد. هذا المعنى الدواعي إلى إنشاء ذلك مختلفة. أما بقيته من العلماء ماذا يقولون؟ يقول لها المعنى الأصلي هو معنى حقيقي للشيء، وغير الأصلي هو يخرج، صحيح أم لا؟ هو معنى غير حقيقي، معنى مجازي. بحثنا يكون في الاستفهام. الآن بينا الاستفهام ما هو معنى الأصلي؟ معناه الأصلي طلب العلم بشيء غير معلوم من قبل، يعني طلب الفهم، لكن صادر من العالم والجاهل من الجاهل. فالاستفهام طلب الفهم من الجاهل، يعني الجاهل يطلب العلم والفهم بشيء لم يعرفه، هذا معناه الأصلي. زين، والأدوات الموضوعة له هي الهمزة وهل من الحروف، ومن وما متى أيان كيف أين أنا أيكم من الأسماء. لكن يا أخ التفت، المصنف ماذا يفعل؟ يقول نقتصر في البحث على الهمزة وهل لمزيد أهمية لهما. يقول نحن نبحث فقط هل والهمزة لكثرة المباحث والفوائد فيهما، ومن أراد تفصيل الحال والحكم في بقية الأدوات فعليه بالكتب المبسوطة، يعني الكتب المبسوطة والمفصلة ما لا تفعل. كما أن المصنف هنا التفت من هذه الصفحة إلى صفحة القادمة، خصائص الهمزة يطلب بها أحد الأمرين، التصور، كله مكررها ما في شيء جديد، تكرر عليكم في بحث ماذا؟ حتى في بحث النحو الهداية، التصور والتصديق، بعد ذلك خصائص وهمزة التصديق، بعد ذلك هل الاستفهامية، صحيح أم لا؟ بعد ذلك عند هذا كله، هذا كله في أي شيء داود؟ كله في شرح معنى الأصلي. يقول المعنى الأصلي يعني الجاهل يطلب الفهم، صحيح؟ يطلبه بأي شيء؟ لا بد أدوات توجد أم لا؟ أدوات ذكرناها، كل أداة لها مسألة. لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن كل أداة يستفاد منها وكل صيغة يستفاد منها في مقام واحد. هذا كله إلى صفحة 43 في ذكر المعنى الأصلي في توضيح. بعد ذلك يقول معانيه الثانوية، كثيرا ما تخرج أدوات الاستفهام، لا فرق يعني بين الهمزة وهل من متاها، تخرج عن معناها الأصلي وهو طلب الفهم، لتدل على معاني أخرى تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، أهمها يذكر كم؟ يذكر مثلا ثمانية، ونحن نضيف عليها شيء، التي أنا ذكرتها في الإعراب والتصريف أكثرها: التهكم، التقرير، الإنكار الإبطالي، الإنكار التوبيخي، الأمر، النهي، هذه أكثرها مذكورة كانت لك في الإعراب والتصريف في صلة القلب. هو هذه أكثر، وهذه الثمانية فقط لم يذكر التسوية الذي أتعجب كيف لم يذكرها مع أنه هذه مهمة، التسوية ومثلا التمني، هذه لا فقط التسوية هذه ما فيه شيء، فقط التسوية لم يذكرها، فيها معاني أخرى قليلة لكن هي المهمة التسوية، لا نذكرها على كل. زين الآن تعال ماذا نفعل نحن؟ نحن إذا أردنا أن نكمل البحث بصورة مختصرة لا مفصلة، كل هذه أداة استفهام نشرحها، من أي شيء، ما لأي شيء، يعني بعبارة أخرى متى نستفيد من همزة الاستفهام؟ أنا أريد أن أسأل، أريد أن أسأل نور محمد عن قضية لا أعرف، لم أعرفها، جاهل بها أم لا، أستفيد من أي شيء؟ نعم كثيرا ما نستفيد من الهمزة وهل لكثرة الفوائد، لكن متى أستعمل من، متى أستعمل ما، متى أستعمل كم، متى أستعمل أي، هذه لا أقول لك لم تعرفها، درستها في النحوها، مرت عليك في النحو مثلا بصورة سريعة، من للعقلاء، ما لغير له، هذه إن شاء الله أول نبحث ماذا، أول نبحث الهمزة وهل، بعد ذلك الأدوات الأخرى. أما الهمزة، الهمزة النكتة الأولى، الهمزة أكتب أصل أدوات الاستفهام، لهذا تختص بأحكام مرارا وكرارا، هذا البحث كله كرر في الإعراب والتصريف لكم، لهذا التفت الاستفهام بصورة كلية، التفت إليه، هذا نفسه أصلا في علم المنطق كله مكرر، الاستفهام عندما تسأل عن شيء هو على قسمين، إما بنحو التصور إما بنحو التصديق، لماذا؟ إما تارة تسأل عن تصديق وتكذيب النسبة، تقول زيد قائم، زين لا تسأل عن زيد وحده ولا تسأل عن القيام، تسأل عن إسناد القيام إلى الزيد، هل هو صحيح أم هم هو ليس، أقول هل زيد قائم، لهذا بحث التصديق يجاب بأي شيء، بنعم ولا، فكل مكان الاستفهام أجيب بأي شيء، بنعم أو لا، يكون ماذا؟ تصديق. أما لا، إذا أنت لم تنظر إلى النسبة، تنظر إلى طرفي النسبة، وهذا دائما في أي شيء، فيما إذا كان أوله همزة ووسطه أم، سواء مذكورة أو ما، أقول أزيد في السوق أم في الدار، هنا لا أسألك عن تصديق أو تكذيب النسبة، أسألك عن وجود زيد في الطرفين، هو في السوق أم في الدار، لهذا يجاب بنعم ولا، لا يجاب بماذا؟ بتعيين أحد الطرفين، هذا يسمى ماذا؟ تصور. يقول التفت التفت، تعال الهمزة لأنها آص فيطلب بها أحد أمرين، يعني إن تارة تأتي للتصور وتارة تأتي لماذا؟ للتصديق. أما التفت، تعال هنا، أما هل لا وبقية الأدوات، هل يطلب بها ماذا؟ التصديق، وبقية الأدوات التصور، التفت هذا مسألة كلية ما أظن كله مذكورة في الكتاب. فنقول الهمزة تأتي لماذا؟ للتصور والتصديق. نعم في الصفحة 42 يبحث خصائص همزة التصور، ما هي أحكامها؟ خصائص همزة التصديق ما هي أحكامها؟ لكن أول يقول الهمزة لأنها أصل أدوات الاستفهام تأتي للتصور وتأتي للتصديق. أما هل الاستفهام اكتب؟ هل الاستفهام فقط تأتي؟ واكتب بقية الأدوات، يعني ماذا؟ إن من، ما، أيو، أيا، كل هذه لا، يعني من يسأل عن تعيين العقلاء، ما يسأل عن تعيين غير غلاء، متى يسأل عن تعيين الزمان، أنا بدأت ببيان المعاني، إذا أردت أن تكتب هنا أكتب بسرعة معاني، صحيح وذكر الهمزة وهل، نذكر بقية المعاني اليوم ونؤجل بحث الهمزة وهل لغد، نكتب ما بسرعة لغير العقلاء، من لأي شيء العقلاء، يعني ما لغير العقلاء، يعني أنت لأن كل هذه الأدوات، باقي كل هذه الأدوات الإسمية يسأل بها عن التصور من التصديق، التصور هذه النكتة مهمة، فدائما تسأل بمن عن تعيين العقلاء، لما تقول مثلا من دخل، إن تسأل عن تعيين أفراد العقلاء، من هو الذي من العقلاء دخل، ما خرج، إن تسأل عن تعيين أفراد غير العقلاء، لما أقول ما لغير العقلاء، من للعقلاء، يعني فائدتها التعيين لأنها تصور، فما غير العقلاء فائدة تعيين أفراد غير العقلاء، ما للعقلاء فائدة تعيين أفراد غير العقلاء. مثلا متى، متى ماذا، متى يطلب بها ماذا؟ تعيين الزمان. تعيين الزمان متى نخرج؟ تعيين يعني تصور. لا يهمنا، التفت، التصور ليس من الواجب أن يكون الطرفان مذكوران مثل أزيد في الدار أم في السغلاء. تنظر في كل هذه الأدوات يذكر طرف والطرف الثاني محذوف. زين، فما متى يطلب بها تعيين الزمان؟ كيف؟ قل يطلب بها تعيين الحالة. أين يطلب بها تعيين المكان؟ الآن أقول واحد أيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل. ففرقها مع متى ماذا أنت قل؟ متى يطلب بها تعيين الزمان مطلقا، ماضي، استقبال، حال. أما أيان يطلب بها تعيين الزمان المستقبل. كلمة أن، أن بحثها تكون معاني متعددة، تارة تكون بمعنى كيف، تارة تكون بمعنى أن أين، تارة تكون بمعنى متى. يعني تارة تأتي بمعنى تعيين الزمان المطلق، تارة تكون بمعنى تعيين الحالة، تارة تكون بمعنى تعيين المكان. أقرأ لك آيات كريمة. يقول أن يحيي هذه، أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن يحيي يعني كيف يحيي، اكتب بسرعة ما يوجد وقت. أن يحيي هذه الله بعد موتها، هنا أن يكون بمعنى ماذا؟ كيف. أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن بمعنى كيف. يا مريم أن لك هذا، أن يعني ماذا؟ مكان، يعني أين. أن يحيي هذه الله بعد موتها، هنا أن بمعنى كيف، تعين الحال. يا مريم أن لك هذا، يعني أن يعني من أي مكان. أو لا، المثال الثالث عربي، زرني أن شئت. زرني أن شئت يعني متى شئت. فأين أن تكون معنى كيف وأين ومتى. ماذا بقي من هذه كلها؟ كم درسناها في النحو؟ تأتي لأي شيء؟ تأتي لتعيين العدد المبهم، هذا معنى التمييز. كله أنا أقول تعيين، هذه النكات بلاغية يعني حتى أقول لك تفيد التصور، تعيين العدد المبهم. زين، بقي أي ماذا نقول بها؟ أي تأتي لمعاني كثيرة، من هو الذي يعين معناها بحسب المضاف له؟ تأتي بمعنى كيف، تأتي بمعنى أي، تأتي بمعنى متى، لكن بحسب المضاف له. هذا كله في المعاني. بقي ماذا؟ همزة بيناها. الهمزة ما هي؟ التصور والتصديق. وهل ما هو؟ التصديق. بغي تطبيق هل والهمزة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.